ثم قالوا لخطاف يوم ريح مجمعوه صعب الأمر عليه لأنه جقيم صحيح ونذروه بين الأشواء وقال لخطاف أنه يجمعوه يوم ريح صعب الأمر عليه قال قوم اتركوه إنما الأشقاء ربي كيف أنتم تسعدون الجبرية تمثلوا بدليل على مرامهم وجبريتهم وهو عذاب الجبرية بدليل على مرامهم وجبريتهم وهو عبارة عن القضاء والقدر لأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا لا بد أن يكون وإذا قدر أمرا لا بد أن يكون لا يمكن التخلف في قضاء الله وقدره وهذا دليل على أن الإنسان في أفعاله مجبور لأن الله قضى أن يفعل هذا الفعل سواء فعل الطاعة أو فعل المعصية سواء الإيمان أو الكفر ولا بد من الرضا بقضاء الله الرضا بقضاء الله في الإيمان والرضا بقضاء الله في الكفر أيضا ولكن إنما لم نرضى من العبد التكسر وإلا الكفر ليس من العبد من الله وبما أنه من الله يرسل إلى الله لا بد أن نرضى به
وإن كان كفرا وإن كان مبغوضا لله شرب الخمر وإن كان مبغوضا لله ولكن بما أنه من قضاء الله قال الله أنه زيد يشرب الخمر لذا في هذه الحالة يقال بالرضا أنه نرضى بقضاء الله ونذم زيد على شربه الخمر باعتبار تكسبه لشرب الخمر وإلا باعتبار استناد الفعل إلى الله لا بد أن نرضى بذلك العمل ونمدحه ونجعله حسنا لأن فعل الله على كل حال حسن وليس فيه قبيح فتمسكوا بدليل القضاء والقدر على الجبر المصنف عليه الرحمة يبين معنى القضاء والقدر ثم بعد ذلك ينفي شبهة القدر ابتداء للقضاء تقريبا أكثر من 10 معاني قد نقلت في كتب الكلام عليكم بمراجعة التوحيد الشيخ القصوب عليه الرحمة يذكر 10 معاني بالنسبة إلى القضاء بالنسبة إلى القدر سواء المصدر أو اسم المصدر يذكر تقريبا 20 معنى بالنسبة إلى القدر المصنف هنا يذكر 3 معاني للقضاء والقدر هذا البحث موجود في الفلسفة أيضا كما عن ابن سينا في كتاب الإشارات يذهب إلى أن معنى القضاء هو العلم الكلي ومعنى القدر هو العلم الجزئي وربما القدر اللغوي أيضا بهذا المعنى لأن القدر من التقدير من التحديد كل شيء جعل بقدر خاص بحدود خاصة والتحديد والتقدير يستلزم الجزئية باعتبار الوجود الخارجي الذي يساوي الجزء هو الذي فيه الامتدادات الثلاثة والتحديد الضد الطول والعرض والعمق. فلذا التقدير عبارة عن العلم بالجزئيات عند الفلاسفة، والقضاء عبارة عن العلم بالكليات. ولكن في القرآن الكريم نجد القضاء ورد على معاني، يذكر المصنف ثلاث من هذه المعاني، منها بمعنى الخلق، ومنها بمعنى الإلزام، ومنها بمعنى الإعلام، كما أن القدر يأتي بمعاني. فعليه إنما يتمسك بالقضاء والقدر لا على إثبات الجانب، بل لا بد أن نجد أي معنى يوافق ما أثبتناه سابقا من أن الأفعال، أفعال الإنسان، ليست على نحو الجبر للإنسان، بل على نحو الاختيار. فلا بد أن نجد أي القضاء معنى يتلائم مع هذا المعنى، فتحمل أو تحمل الروايات والآيات الواردة في القضاء والقدر على ما يتلائم الدليل العقلي، كما ذكرنا سابقا أنه لو ورد دليل عقلي ودليل نقلي بنحو التعارض لا بد من تأويل الدليل النقلي والتمسك بالدليل العقلي، فما نحن فيه كذلك، حيث نجد القضاء يطلق على معاني، فلا بد أن نتمسك بالمعنى الذي يتلائم مع نسبة الفعل إلى الإنسان، لا بنحو الجبر ولا بنحو التفويض، بل بنحو الأمر بين الأمرين، لا بد أن يحمل معنى القضاء على ذلك. القضاء على قسمين، إما قضاء حتمي أو قضاء غير حتمي. مثلا بالنسبة إلى الأجل كما سيأتينا، الأجل على قسمين، إما أجل حتمي أو أجل غير حتمي. الأجل الحتمي الذي لا يستخدمون فيه ساعة ولا يستأخرون، إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. إذا جاء الأجل الحتمي المحتوم والمكتوب في اللوح المحفوظ، لأن القضاء بمعنى بيان تمام الأشياء، بمعنى الإخبار والإعلام بتمام الأشياء، بمعنى كتابة تمام الأشياء، لأن القدر يأتي بمعنى الكتابة، بمعنى كتابة تمام الأشياء في اللوح المحفوظ، هذا ما نعتقد، بحيث ما من ورقة تسقط إلا ويعلم ذلك في اللوح المحفوظ، الملائكة يعلمون ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى. كل ما في هذا الكون من حوادث فإنه مذكور في اللوح المحفوظ، يرجى الانتباه. بيت القصيد هنا، كل ما يكون من حوادث في هذا الكون مكتوب في اللوح المحفوظ، وهناك عالم يسمى بعالم المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أم الكتاب هو عبارة عن اللوح المحفوظ. كل ما في هذا الكون من حوادث، كل ما يصدر من الإنسان هو موجود في اللوح المحفوظ، ولكن هذا لا يعني أن الإنسان مجبور لكي يطابق عمله ما وجد في اللوح المحفوظ. عندما نقول جميع الحوادث، جميع أفعال الإنسان، جميع الكونيات وما في هذا الكون موجود ومسجل مخطور بسطور في اللوح المحفوظ، هذا لا يعني أن الإنسان مجبور في أفعاله، بل الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ أن يكون الإنسان مختار في أفعاله، هذا هو السر. الله سبحانه وتعالى قضى في اللوح المحفوظ، قدر في اللوح المحفوظ على أنه يخلق إنسان، وهذا الإنسان يخلق معه القدرة والاختيار، يكون مختارا في أفعاله، يكون قادرا بمعنى صحة إن شاء فعل وإن شاء ترك، قد قضى بهذا المعنى، لا أنه قضى يشرب الخمر فلا بد من شربه للخمر، ليس بهذا المعنى. قضى على أن الإنسان يكون مختار في شربه للخمر، وقضى على أنه يختار شرب الخمر أو عدم شرب الخمر، لكن باختياره، باختيار الإنسان. فعليه الإنسان يكون مختارا بقضاء الله، الإنسان يكون مختارا ومخيرا بقدر الله. كتب هذا المعنى في اللوح المحفوظ، قضى الله بهذا المعنى في اللوح المحفوظ، وهذا لا يعني الجاهل، كما يدل دليل آخر روائي، الرواية المعروفة والمنقولة عند الفريقين، عند السنة والشيعة، رواية أصبغ بن نباتة، حيث ينقل عن أمير المؤمنين عندما كان يحارب معاوية، فقام إليه شيخ وسأله أنه مسيرنا ذهابنا وإيابنا هل بقضاء من الله وقدره أو لا؟ الإمام قال نعم بقضاء الله وقدره بلا شك. فالشيخ الكبير قال إذن لا أجر لنا عند الله، لأن الله هو الذي يفعل هذا الأفعال. فهم من كلام أمير المؤمنين الجاب، فالإمام نهره ونهاه عن هذا المعنى، وقال له ما هي شيخ، ليس كما تتصور، بل القضاء هنا لا بنحو الإلزام أنه ألزمنا على هذه المسيرة من الكوفة إلى الشام مثلا، بل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى حكم بهذا المعنى، حكم بحكمه بهذا المعنى أنه نكون مخيرين أولا في مسيرنا، وبنحو الاختيار نسير حتى يثاب الإنسان ويعاقب على اختياره، لأنه لو كانت المسألة بنحو القضاء والقدر، لو كانت المسألة بنحو القضاء والقدر للزم انتفاء الثواب والعقاب، لأن الله قضى على زيد أن يشرب الخمر، لماذا يلومه ويعاقبه؟ لأنه هو الذي قضى عليه أن يشرب الخمر، فعليه يلزم انتفاء الثواب والعقاب، وهذا المعنى خلاف لإجماع المسلمين بل إجماع العقلاء على أن الله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب على فعل الإنسان، ينسب الفعل إلى الإنسان لا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك المصنف يذكر معنى القدرية والمجوسية، ما الارتباط بين القدرية أي القائلين بالجبر وبين المجوس، يذكر بعض الوجوه نقلا عن الآخرين. طبعا المسألة الثامنة في القضاء والقدر، قال والقضاء والقدر إن أريد بما في القضاء والقدر خلق الفعل، أن الله سبحانه وتعالى يخلق الفعل في الإنسان، يعني أفعال الإنسان ليست من الإنسان بل من الله بخلق من الله، لزم المحال، لأنه لزم الجر وجر كما ذكرنا محال. أو الإلزام، إن كان القضاء والقدر بمعنى الإلزام، المعنى الأول بمعنى الخلق والمعنى الثاني بمعنى الإلزام. أو الإلزام صح في الواجب خاصة، الإلزام يكون فقط في الواجب، أما في بقية الأعمال ليس من الله إلزام، في المستحب إلزام، في المكروه إلزام لم يكن ذلك، في المباح إلزام لم يكن. فإذا كان القضاء بمعنى الإلزام من الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى لا يكون إلا في الواجب خاصة. أو الإعلام المعنى الثالث، القضاء والقدر بمعنى الإعلام والإخبار صح مطلقا، لأن الله سبحانه وتعالى يخبر على أنه مثلا على أن أبي لهب أفرض يكفر بالله ولا يؤمن حتى يموت وهو كافر، ثبت يدا أبي لهب، قضى الله سبحانه وتعالى على كفر أبي لهب ليس بمعنى أنه قد حتم على أبي لهب بالكفر، إذا كان بهذا النحو إذن لماذا ثبت يد أبي لهب، مع أن الله سبحانه وتعالى قضى على أبي لهب أن يكفر بالله، فلماذا تقطع يده؟ فقطع يد أبي لهب باختيار أبي لهب، لأنه هو الذي اختار الكفر والله سبحانه وتعالى أعلم النبي الأكرم بأنه أبو لهب هو الذي اختار الكفر وسيبقى على كفره بنحو الاختيار، سيبقى على كفره بنحو الاختيار لعناده لجهله وما شابه ذلك، أو الإعلاء صح مطلقا. وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصمع، أقول يطلق القضاء على الخلق والإتمام على المعنى الأول. قال الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهن وأتمهن سبع سماوات في يومين. ويطلق على الحكم والإجاب. طبعا ذكرت لكم في كتاب الصدق 10 معاني موجود بالنسبة إلى القضاء والقدر من الكتاب الكريم. ويطلق على الحكم والإجاب بقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أوجب وألزم بمعنى الإلزام، هذا فقط يكون في الواجب خاصة. ويطلق على الإعلام والإخبار كقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أي أعلمناهم وأخبرناهم في الكتاب. ويطلق القدر، هذا بالنسبة للقضاء، وأما بالنسبة للقدر ويطلق القدر على الخلق كقوله تعالى وقدر فيها أقواتها، وقدر أقواتها أو أقواتها أقواتها بإعتبار مفعول، وقدر الله سبحانه وتعالى فيها أقواتها. ويطلق على الكتابة كقول الشاعر واعلم بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى التي كان خطر، أي خطره وكتبه، قد قدر بمعنى الكتابة قد كتب. ويطلق على البيان، يعني يطلق ويراد من القدر البيان كقوله تعالى إلا امرأته قدرناها من الغابرين، بينا أنها من الغابرين، أي بينا وأخبرنا بذلك. إذا القضاء والقدر يأتي بمعنى الإعلام، يعني القضاء يأتي بمعنى الإعلام كما أنه القدر يأتي بمعنى الإعلام والبيان وأخبرنا بذلك. إذا ظهر هذا فنقول للأشعري، إذا ظهر هذا على أنه للقضاء والقدر معاني متعددة عندئذ نقول للأشعري ما تعني بقولك إنه على قد أعمل العباد قدرها، إن أتى به ذلك وليجا قد بينا بطلانه، لذا قال مال للمحال فقد بينا بطلانه والأفعال تنج علينا لا على نحو الجر ولا على نحو التفكير الأمر بين الأمرين. وإن عنا به الإلزام، عنا بالقضاء الإلزام لم يصح إلا في الواجب خاصة، وإن عنا به بالقضاء أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها، الله سبحانه وتعالى أعلم بأنهم سيفعلون هذا الفعل مثلا هذه الأعمال، فهو صحيح لأنه تعالى قد كتب ذلك أجمع، هذا معتقدنا أن الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك أجمع في اللوح المحفوظ وبينه لملائكته، وهذا المعنى الأخير هو المتعين، هذا المعنى الأخير هو المتعين في القضاء والقدر بمعنى الإعلام والإخبار للإجماع، لإجماع المسلمين بذلك، لإجماع العقلاء بذلك، للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، على وجوب الرضا بقضاء الله، يعني أنه نعتقد أن هذه الحوادث كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ ونرضى ما كتب في اللوح المحفوظ. وقد كتب في اللوح المحفوظ أن الإنسان خلق بنحو اختيار، خلق في أفعاله مختارا، فنرضى بذلك، نرضى بذلك بمعنى أنه نرضى بأنه خلق مختارا. وكتب أيضا في اللوح المحفوظ أنه هذا الإنسان المختار إما شاكرا وإما كفورا، نرضى بذلك. وكتب إذا كان شاكرا فله الجنة وإذا كان كفورا فله النار، نرضى بذلك، نرضى بذلك، لا أنه نرضى بأنه هذا يفعل المعصية ويدخل جهنم، نرضى بأن الله كتب ورتب هذا الأمر أن يكون بهذا الشكل، أنه لو كفر فإن له جهنم ولو أطاع فإن له الجنة، نرضى بهذا المعنى، لا نرضى بفعل الإنسان، وإلا إذا رضينا بفعل الإنسان يعني يلزم أن نرضى بكفر الكافرين، وكيف يكون ذلك؟ لا نرضى بكفر الكافرين. للإجماع على وجوب الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، ولا يجوز الرضا بالكفر وغير الكفر من القبائح، ولا ينفعهم الاعتذار، لا ينفع الجبرية أن يعتذروا بوجوب الرضا به أنه أيضا يجب أن نرضى بالكفر، نرضى بالإيمان كما نرضى بالكفر بلا فرق، لكن من حيث أنه فعل الله سبحانه وتعالى، من حيث أنه فعله تعالى، وعدم الرضا به من حيث أنه فعله تعالى وعدم الرضا به من حيث الكاذب، قالوا من حيث أنه ينسب إلى الله نرضى به، هذا كافر، كفره من أين؟ بقضاء من الله، إذن نرضى بكفره، ولكن بما أنه هو الذي كسب الكفر لا نرضى بكفره، نقول الكذب باطل كما مر سابقا. من حيث أنه فعله تعالى وعدم الرضا به من حيث الكذب لبطلان الكذب أولا، وثانيا فلأننا نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره، الكذب من أين يكون؟ أنتم تقولون أنه كل شيء من الإنسان هو بنحو الجذب، إذن الكسب أيضا يكون بنحو الجذب، فيجب أن نرضى بالكسب أيضا، رضينا بأخذ الكفر ورضينا بتكسب الكفر، وأن يكون ذلك كيف يكون ذلك؟ فلأننا نقول، وثانيا فلأننا نقول إن كان كون الكفر كسبا بقضائه تعالى وقدره وجب به الرضا أيضا من حيث هو كسب، وهو خلاف قولكم، تقولون أنه من حيث الاستناد إلى الله نرضى به، أما من حيث الكذب والاستناد إلى العبد لا نرضى، والحال الكذب أيضا بقضاء من الله وقدر من الله، وإن لم يكن بقضاء وقدر بطل استناد الكائنات بأجمعها إلى القضاء والقدر. واعلم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب قد بيّن معنى القضاء والقدر وشرحهما شرحا وافيا في حديث الأصبغ بن نباتة، لما انصرف من صفين فإنه قام، انصرف الإمام عليه السلام من صفين فإنه قام إليه الشيخ فقال أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء الله تعالى وقدره؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يقسم بالله سبحانه وتعالى، فلق الحبة وبرأ النسمة، ما وطأنا موطئا، جعلنا أقدامنا في موطئ، ما وطأنا موتا ولا هبطنا واديا ولا علونا سلعة إلا بقضائه وقدره، كل شيء يكون بقضاء الله وقدر الله. فقال له الشيخ عند الله أحتسب عنائي، يعني إذا لا أجر لي، لأن الأجر يكون لله باعتبار إني سرت، إني هبطت واديا وعلوت سعلة سلا جبلا مثلا، مع ذلك كله كان بقضاء الله بفعل الله، إذن لا يكون لي آجر لهذا العناء لهذه المشقات، لا يكون لي آجر. فقال له الشيخ، قال الشيخ لأمير المؤمنين عند الله أحتسب عنائي، ما أرى لي من الآجر شيئا. فقال له ما، يعني اسكت أيها الشيخ، ما أيها الشيخ، بل عظم الله أجركم في مسيركم، لأنهم أنتم على حق وأهل الحق، الله سبحانه وتعالى يعظم أجرهم بلا شيء، بل عظم الله أجركم في مسيركم وأنتم سائرون وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، ولو ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين على نحو الجر لم تكونوا كذلك. فقال الشيخ كيف هو القضاء والقدر ساقنا إذا لم نكن ساقنا يعني القضاء والقدر، كيف يسوقنا؟ أنت تقول أنه لسنا بنحو الجبر، لسنا بنحو الإصرار والإلجاء، إذن كيف القضاء والقدر يسوقنا؟ فقال الشيخ كيف والقضاء والقدر ساقانا؟ فقال ويحك لعلك ظننت قضاء لازما، هذا القضاء معنى اللزوم، ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما كالموت الحتمي مثلا، كالأجل الحتمي في مقابل الأجل المعلق، لأنه ذكرت أن الأجل على قسمين كما سيأتي، أجل حتمي وأجل معلق، أجل حتمي لا يستقيمون الساعة ولا يستقيمون، وإلا الأجل المعلق يمكن دفعه بالصدقة، يمكن دفعه بالدعاء. يوجد هنا أيضا عندنا مشكلة، وهي أنه ربما بعض الشباب يسأل إذا كان كل شيء بقضاء من الله وقدره، إلى لماذا هذا الدعاء؟ لماذا الذهاب إلى الدكتور عندما يتمرض الإنسان يذهب لابد إلى الطبيب؟ لماذا الذهاب إلى الطبيب وقد قدر الله أنه يتمرض، وربما قدر الله سبحانه وتعالى وقضى أنه يموت بهذا المرض، فلماذا يذهب الإنسان إلى الطبيب لماذا الأدعية والتوسلات بالله سبحانه وتعالى وبالأولياء؟ لماذا كل هذا مع أنه قد قضى الله وقدر؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى قضى أنه زيد يمرض، وقضى وكتب في اللوح المحفوظ أنه زيد المريض لا بد أن يذهب إلى الدكتور، لا بد أن يذهب إلى الطبيب ويأخذ الأدوية ويتعالج ويتشافى من وراء العلاج، وإن ترك العلاج فإنه يموت. فإذا أمرنا أيضا بالذهاب إلى الطبيب، أمرنا بالدعاء على أنه الدعاء ترد البلاء، يرد البلاء، أو الصدقة ترد البلاء، فأمرنا بالصدقة وأمرنا بالدعاء، أمرنا بالذهاب إلى الطبيب وما شابه ذلك. فكل شيء مكتوب بقضاء من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه بيّن الله هذه المعاني التي سجلها في اللوح المحفوظ، بيّنها للملائكة، بيّنها لجبرائيل عليه السلام، وجبرائيل بيّنها للنبي الأكرم، النبي الأكرم وأهل البيت بيّن ذلك للناس. فعليه القضاء والقدر بمعنى التبيين والإعلام على ما كتب في اللوح المحفوظ، لا بمعنى الإلزام حتى يلزم الجر. ويحك لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، لو كان كذلك، إذا كان قضاء لازم لبطل الثواب والعقاب والوعد والوعيد والآمر والنهي، ولم تأتي لائمة من الله لمذنب، يعني يزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يلوم مذنبا، ولم تأتي لائمة من الله لمذنب، ولا محمدة لمحسن، لا يمدح محسنا مثلا، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذنب من المحسن. تلك مقالة عبدة الأوثان المجوس وجنود الشيطان وشهود الزور وأهل العمى عن الصواب الذي عمى الله قلوبهم وأبصارهم، أو أعمى القلوب التي في الصدور كما ورد في الآية الشريفة، وأهل العمى عن الصواب وهم قدرية هذه الأمة. طبعا أكثر الروايات التي تذكر كلمة القدرية يراد منهم الجبرية، ولكن هناك رواية واحدة عندنا كما في توحيد الشيخ الصدور يذكر على أن المراد من القدرية المفوضة. لذا الروايات التي وردت في ذم القدرية وأنهم مجوس هذه الأمة، الجبرية يقول تلك الروايات هي في حق المفوضة وليست في حقنا، لأنه المراد من القدرية هو نفي القادر. هذا المعنى غير صحيح، لأنه خروج عن اللغة، باعتبار المراد من القدرية يعني الذين يعتقدون بالقادر بالجابر، لا أنه نفي الجابر ونفي القادر. فعليه لغة عندما يقال مجسمة يعني الذين يعتقدون بالتجسيم، عندما يقال قدرية يعني الذين يعتقدون بالقدرية بالجبرية. فعليه المراد من القدرية عبارة عن الجبرية في الروايات، فالقدرية مجوز هذه الأمة. لماذا؟ لوجوه الشبه بينهم وبين المجوس كما سيذكر، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله تعالى أمر تخييرا، أمر لكن من نحو التخيير، ونهى تحذيرا، وكلف يسيرا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكلف يسيرا لم يعط مغلوبا، يعني الإنسان عندما يعصي الله ليس المعنى أن الله مغلوب للإنسان في هذا العصيان، لم يعط مغلوبا، ولم يطع مكرها، أن الله سبحانه وتعالى أطيع بنحو الإكراه، كله بنحو التخيير، ولم يرسل الرسل عبثا، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيء وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما، هذا القضاء والقدر الذي يكون سبب سيرنا، إذن ما القضاء والقدر؟ فقال بيت التصيب والجواب الصواب هو، فقال هو الآن من الله تعالى والحب، أمر الله بهذا السير، أمر أن نحارب الطواغيت، نحارب الظلمة، فقال هو الأمر من الله تعالى والحكم، وتلا قوله تعالى وقضى، وتلا قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك عنا منه إحسانا. قال أبو الحسن، طبعا أبو الحسين ظاهرا أبو الحسين البصري من المعتزلة، ومحمود الخوارزمي وهو الزمخشري صاحب الكشاف.
المعاني من الإمام والألفاظ من الراوي. إن كنت تريد معاني فلا بأس.
لا يجوز أن يقول قال الإمام الصادق.
هذا على قول. هذا على قول.
يقال يقول ما نصه كذا
أو ما معناه.
المعنى. هذا ما يصير.
ما يصير صح. لأن العلماء يذكرون هذا المعنى. يأتينا إن شاء الله. قلت لأبي عبد الله إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجي. قال متعمدان؟ قلت لا. قال تريد المعاني؟ قلت نعم. قال فلا بأس. نعم لا شك أن روايته بلفظه أولى على كل حال، ولهذا قدم الفقهاء المروي بلفظه على المروي بمعنى. وفي هذا المجال أيضا روايات، والجمع بين الروايات، لأن الروايات كأنما متعارضة، والجمع بينها أنها يقدم اللفظ على المعنى كما فعل والد الشيخ الباري عليه الرحمة.
مواردها أنه لم أتمكن أن أدي اللفظ
فعليك
بالمعنى.
يروي كما في الكافي عن ابن بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قال الله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال هو الرجل يسمع الحديث فيتحدث به كما سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص، ولكن هذا يتبعون أحسنه، هذا من هذا الباب، يعني من باب الأفضلية. وبالغ بعضهم فقال لا يجوز تغيير قال النبي إلى قال رسول الله ولا عكسه، وهو عنة بين بغير ثمرة. كما يجوز نقل الرواية من الإمام الصادق كذلك يجوز نفس الرواية تنقلها من الإمام الباقر. لماذا؟ لرواية أيضا في هذا المقام لنا. مثلا في رواية أنه أسمع منك أرويه عن أبيك، أسمعه من أبيك أرويه عنه، قال سواء، يجوز ذلك سواء، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إليه، عن الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم. ورواية حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي إلى قوله وحده رسول الله قول الله عز وجل. فهذه الأحاديث تدل على جواز أن ينسب الحديث المروي عن أبيهم عليهم السلام إلى كل واحد وإلى النبي صلى الله عليه وآله. ثم يقول أما تقطيع المصنفين الحديث، تقطيع الرواية في الأبواب بحسب المواضع المناسبة، فالأولى بالجواز وقد استعملوه كثيرا وما أظن له مانعا. وقال في أصل آخر لا ينبغي أن يروي الحديث بقراءة لحام ولا مصحف، وعلى طالبه أن يتعلم طالب الحديث قيل من مقدمة دراية الحديث أو من مبادئ علم دراية الحديث الوقوف على النحو والصرف وعلم اللغة والبلاغة. فيقول على طالبه أن يتعلم النحو والعربية ما يقوم به من اللحن، ثم ينقل قول الأسمعي كما ذكرنا. ثم يقول طريق السلامة عن التصحيف والتحريف الأخذ أفواه الرجال. وإذا وقع في رواية ما هو معلوم اللحن أو التحريف وجب، كأنما حكم شر، وجب أن يصلحه وأيديه عن على الصواب. ومنعه بعضهم فقال يرويه كما سمعه كما مر عن ابن حنبل ويبين أن الصواب كذا، وهو تطويل بغير طائل. بالنسبة إلى كتابة الشيء الملحوظ يكون كذلك إغراب الجهل، والإغراب الجهل لا يجوز، إذن لابد من التصحيح سيما وقد جوزنا الرواية بالمعنى. أما ما يقوله صاحب المعالم في كتابه الشريف معالم الدين يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الألفاظ وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء والخفاء. ولم نقف أو الخفاء ولم نقف على مخالف في ذلك من الأصحاب، نعم لبعض أهل الخلاف فيه خلاف كما ذكرنا وليس له دليل يعتد به. وحجتنا على الجواز وجوه، منها ما رواه الفليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص، قال إن كنت تريد معاني فلا بأس. ومنها أن الله سبحانه قص القصة الواحدة مثلا قصة إبليس بألفاظ مختلفة، ومن المعلوم أن تلك القصة وقعت في أول حدوثها إما بغير العربية أو بعبارة واحدة من العربية، فإذا لما نقلت القصة بألفاظ متعددة ذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وإن تغير اللفظ. هذا ما وسع المجال بالنسبة إلى الناقل بالمعنى والناقل باللفظ. بعد ذلك نرد في علم الدراية إن شاء الله. وأول شيء في علم الدراية هو تقسيم الخبر إلى متواتر وإلى آحاد، ثم المتواتر يا ترى ما هو تعريفه، ثم بعد ذلك على كم قسم ينقسم، والشرائط التي يذكر بالنسبة إلى حجية المتواتر وأن حجيته في نفسه أو من غيره، ولنا كلام طويل بالنسبة إلى الخبر المتواتر. كما الآحاد له تقسيمات عديدة جدا ربما تبلغ 100 قسم يأتينا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
هلا حديث اليوم وسيدوري إن شاء الله في الشفة الثانية من الحديث. حيث ماذا ثابتا أن أمر الحديث في بعد الآن وأول الرجاء ينقسم إلى اثنين، اسم رواية الحديث ورواية الحديث. والرواية أيضا كان ينقسم إلى قسمين، مصطلح الحديث أو أصول الحديث وعلم الرجال. أما دراية الحديث فقد مر إجمالا تعريفه، لأن المبنى عند الكون قبل كل شيء أن يذكر تعريفه كل كلمة مصطلح عنده، لا سيما إذا كانت الكلمات من الكلمات التي ترتبط بحقيقة علم الله. فنجد بعد التعريف يذكرون موضوع ذلك العلم، والموضوع ما يبحث فيه عن عوارض ذاتية، والعوارض منها ذاتية ومنها غريبة وذاتية ثلاث نسبة التفكير في كتب المنطق والحكمة. ويذكر بعد ذلك غاية ذلك العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم وغاية ذلك العلم. ثم ذلك بعد تعريف العلم، بعد بيان الحاد للعلم، والأصح كما عند الشيخ البهائي عليه الرحمة أن هذه العلوم لا تحد إنما ترسم، وهذا المعنى موجود أيضا في الشمسية، في شرح الشمسية في المنطق، أن العلوم لا يصح أن نحدها بالحد الثاني أي بالجنس القريب والفرق القريب، لأن ذلك من صعوبة جدا بالغة. بل علينا أن نرسم إما بالرسم التام أو بالرسم الناقص، أن نرسم العلم. لذا نجد الشيخ في وجيبته حينما يعرف لنا الدراية يعرفه على حسب الرسم وليس تعريف الفرق. نعم. لا يعلمه إلا الله. من يقول أن فسق الإنسان هو الناقص؟ من يقول الفسق الحقيقي والفسق الحقيقي والذي يميز الإنسان عن بقية الحيوان؟ من يقول أن الفسق الحقيقي؟ لأنه لا نعلم حقيقة الإنسان وفسق الإنسان حتى نقول الفسق الحقيقي. أما غالب يقال أن فسق الإنسان هذا بالنسبة له الإنسان، وأما العلم بطريقة أولى. وأردنا أن نعرف العلم بتعريف الخاص على كل. فحان الوقت أن نتحدث عن علم الدراية تعريفا وموضوعا وغاية. وكما تعلمون مبنانا في هذه المباحث على رأي الفريقين، نحاول أن نأخذ ما جاء عن الفريقين. أما ما جاء بالنسبة إلى تعريف علم الدراية فكان ابن الأفغاني، ويقال أيضا الأفغاني من دون ضد الإبن، يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها. أسئلة في تدريب الرواية صفحة 5 كما جاء في قواعد التحديث صفحة 75 يشرح لنا هذه الكلمات على انها جامع مانع، لان التعريف لابد ان يكون جامع مانع ليس على حد الفاظ، ولكن كما قلنا الحق انه ليس من الحد الفاظ بل هو من الرسم اما قاما او ناقصا. السيوط يقول المراد من حقيقه الروايه نقل السنه ونحو نقل السنه، والسنه عباره عن قول النبي وفعله وتقديره. تعبيره عند العامة أو قول المعصوم بصورة عامة عند خاصة. وشروطها حينما يقول ابن الأكثام بمعنى تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل. ولنا بحث مفصل بالنسبة إلى التحمل، أن التحمل ثمان أقسام أو أقل أو أكثر، وكل صنف عبارة عن معنى خاص يرتاد عن الأقلام الأخرى من سماع إجازة أو نحو ذلك. إجازة مثلا إعلام إعلام، وأنواعها عبارة عن الاتصال والانقطاع ونحوها، وأحكامها عبارة عن القبول والرد، وحال الزواج بمعنى العدالة والجامع. وشروطنا في التحمل والأداء وأصناف المرويات بمعنى المصنفات من المصانيف والمعاجم والأجزاء، وذكرنا معنى المصنف والمعجم والجزء، كما هناك أسماء أخرى كالنوادر أصحاب الإجماع العدة وغير ذلك من المصطلحات التي مرت في علم الحديث الشق الأول. وما يتعلق بها عبارة عن معرفة اصطلاح أهلها. أما جاءت في دراية الشهيد حينما يعرض لنا علم الدراية، علم يبحث فيه عن نظم الحديث وطرقه من صحيحها وتقييمها وعليلها وما يحتاج إليها من شرائط القبول والرد ليعرف المحمول منه والمردود تقريبا قريب عن المعنى الأول. أما موضوعه الراوي والمروي من حيث ذلك، يعني من حيث القبول ومن حيث الرد، وأن الغاية معرفة ما يقبل عن ذلك ليعلم به وما يرد من الأحاديث ليجتنب عنه، ومسائله ما يذكر في كتبه من المقال. قال علامة المغني عليه الرحمة في كتابه مصداق البداية بضميمة رجاله يذكر ويميل إلى قول الشهيد الثاني في درايته والشيخ البهاء في وجيبته بالنسبة إلى تعريف علم الدراية، إلا أنه يختلف معهما بالنسبة إلى الموضوع، حيث يقول موضوعه هو الصلب والماتم لا الراوي والمروي، الصلب والماتم، لأن موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والموصوف عنهما هو عوارض الصلب والماتم كما سيتبع، وأوصاف الصلب والماتم أو أوصاف الماتم من صحيح وضعيف وتصوح إلى آخر تقديمها. وما ذكرناه أولى ما في بداية الدراية وغيره أي الوجيزة للشيخ من أن موضوعه هو الراوي والمروي. لماذا؟ ضرورة أن الراوي يطلق على علم الرجال، يعني الراوي يكون موضوع علم الرجال وهو موضوع علم الرجال دون الدراية. في علم الدراية نعم
سند من الراوي
لا سند من غير الراوي، سند غير الراوي، وما يحدث في علم الدراية موضوع علم الدراية هو السند وليس الراوي. وإلا إذا كان المبحوث في علم الدراية هو الراوي فإن الراوي يبحث طارع عن شرائط قبول روايته، شرائط الراوي من عدالة من وثاقة كما سيأتينا إن شاء الله من مدح وقدح، وذلك كله في علم الرجال. إذا ليس الراوي من حيث هو راوي، إنما يبحث إذا كان يبحث عن الراوي من حيث أنه في سلسلة السند، فالموضوع يكون عبارة عن الراوي. يعني أتصور ما يذهب إليه المحقق الماوهاني هو الأفضل في هذا الباب، أن الموضوع هو السند والماتن وليس الراوي والماتن. وإن كان بعض أيضا أراد أن يكون هذا القول بأن السند هو عبارة عن الراوي والماتن وعبارة عن المروي، ولكن لا تركه، لأنه بعد ذلك يقول أنه صار عليه المراجعة ويقول لا وجه لمن يجعل أنه السند هو عبارة عن الراوي والمروي هو عبارة عن المروي في هذا الوقت. في علم الرواية مصطلحات تتعلق إذا بالسند والمروي، ولا بد أن نذكر هذه المصطلحات، وهذه المصطلحات جملة يعبر عنها في دراية الحديث. السند كما مر ما يعتمد عليه وهو عبارة عن سلسلة الرواة يعبر عنهم في السند. الماتن مأخوذ من ما يتقوم به الصار المن، والمراد منه في الروايات هو عبارة عن ألفاظ الرواية أو ما ينتمي الراوي الأخير إليه، قول الراوي الأخير يعبر عنه بمتن الحديث. إن السند عند الإمامية بعدما يقسموه إلى تقسيمات عديدة منها، ولم يكن هذا المعنى عند ابن العامة من مصطفات الإيمانية تعتبر أن السند منها صفية سلسلة صفية ومنها سلسلة ذهبية. والمراد من السلسلة الصفية أن السند صحيح ينقله صفات إمامية عدول، مثلا محمد بن مسلم وزرارة وأبي بكر وأمثال ذلك. يقال هذا السند سلسلته صفية كالكفر تشبيها بالكفر. وأن السلسلة الذهبية عبارة عن ذلك السند الذي يكون في سلسلته أئمة الأطهار عليهم السلام، كحديث لا إله إلا الله حسني. فقط هذا الحديث كأنما يعتبر من السلسلة، أو هناك أحاديث لكن قليلة جدا حيث تكون سلسلتها ذهبية. لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذابه، رواية الإمام الرضا عليه السلام في إنشاده، حيث كتبه الكتاب ما يقارب آلاف كتب هذه الرواية بأقلام ذهبية أيضا، وما يعبر عنه بالسلسلة الذهبية، أي كلهم لأنه الإمام الرضا ينقل عن أبيه وعن جده وهكذا عن رسول الله، عن اللوح المحفوظ، عن جبرائيل، عن الله سبحانه وتعالى. فإن لما الرواية وصلت وإن بعد الإمام الرضا قد أتى الرواية، وربما من الرواية المتواترة مو من الآحاد حتى في العشر الرواية، رواية متواترة يصف لأنه قسم الآحاد يأتي فيه سلسلة صفية وسلسلة ذهبية، وليس قسم المتواتر يكون السند أبدا. المتواتر يكون أصل علم بنفسه كما لا نشرح على المتواتر. لا، المتواتر نشرح الآن يتضح على المعنى عندما نذكر الفن المتواتر. أما بالنسبة إلى الأصناف المذكورة والمصطلحات المذكورة من حيث السند والمتن، فقد ذهب السيوطي في تدريب الراوي إلى صندوق قسما من الصفحات، وعلينا أن نقرأ على الصفحة هذا بعد إذن الله. إلى كل حاجة في كتب الجوالة في أكثر من 100 شيء كان في بايتك ذكر 30 صفحة. يحصل هذا الصفحة نظري ما يبدي أن هذا الصفحات أن هي مأخوذة في تدخيل بعض أقسام الأنواع في الحساب. مثلا أفرض لو كان الحديث الصحيح ينقسم إلى ثلاث مثلا، وواحد من هذه الثلاث ينقسم أيضا إلى ثلاث، يقال أن هنا ستة أنواع من السند أو ستة أنواع من الصحيح، وستة أنواع تعتبر أقساما للحديث. صار يصف هذا الشيء إلى نجد أكثر فأخرى لا يعتبر أكثر أكثر من كله قسم واحد نوع واحد. والعجب أن كثير من هذه المصطلحات ترتبط بسند الحديث كما سيتضح هذا المعنى، وفقط أربعة يرتبط بالمد مع أن الدراية وضع للمد. الدراية وضع أساسا أول بالمد، لكن جميع المصطلحات على هذا الجانب وضع لسند الحديث ليس المد. أما الأربعة اللي مذكورة في المد كما عند الشيخ عبد الحسين والشيخ البهائي عليهم الرحمة في كتاب يقول الأخيار، يقول الأربع عبارة عن الناس والمسلم والظاهر والمؤول، ويأتينا ذلك إن شاء الله. وكل الأنواع والأقسام كما في تثبت القدر الواصل والآحاد، يعني في الواقع خصوصا القدر المباشر والآحاد ينقسم إلى هذه الأقسام العديدة 100 أو أكثر من 100. فعلينا أن نعرفهما أولا ثم بعد ذلك نجد من أكثر. أما الخبر الذي ينقسم إلى متواتر وأحاد، الأحاد يأتينا بالتفصيل. إجمالا الخبر المتواتر، الخبر المتواتر التواتر كما هو دأبنا مدحولا عن معناه اللغوي ثم بعد ذلك عن معناه المصطلح. فالتواتر لغة بمعنى التوالي واحدا بعد واحد ولكن مع فترة زمنية بينهما، ومنه قوله سبحانه وتعالى وأرسلنا الرسل تترى، أي واحدا بعد آخر ولكن مع فاصلة زمنية. وإلا إذا لم تكن فاصلة زمنية فيدخل إما تحت عنوان المتدارك أو المتتابع أو المترادف أو المتوالي أو ما شابه من هذه الألفاظ. فالمتواتر إذن لغة بمعنى واحد تلو الآخر ولكن مع فاصلة زمنية، يشترط الفاصلة الزمنية في المتواتر اللغوي. أما المتواتر اصطلاحا عبارة عن إثبات جماعة في حد نفسه ينطمع توافقهم على الشيخ فيفيد العلم لو أخبرنا بخبر وناقل هذا الخبر جماعة بحيث ينطمع عادتهم وعند دكتور الفصالة يقول عقلاً أين عقلاً وعادتهم ينطمع أن يتوافقوا على الشيخ أن يتفقوا التوافق لا يعني اتفاق كما أنه يجب على التساوي الكل المتوافق والكل المشكك في علم المنطق هذا ما جاء في تعريف وإن كان هو التعريف أخرى أي بالنسبة للخبر متواتر كما في الخبر عند الشيخ دراجة قال ما بغت رواده في الكسرة مبلغا أخالف العادة توافقهم على الكسر واستمر ذلك الوقت في جميع طبقات يعني ابتداء وانتهاء وفي الوسط الابتداء والانتهاء يعبر عنه بالطرفين والوسط هو يعبر عنه بالوسط في جميع الطبقات حيث تتعدد بأن يروي القوم عن قوم وهكذا إلى الأول فيكون أوله في هذا الوقت كآخره ووسطه كطرفين وبهذا ينتج التواتر عن كثير من الأخبار بالنسبة إلى تعريف المتواتر بل تعريف الأحد وأحكام الأحد كما سمعتنا ليس اختلاف جوهري بين العامة والخاصة إنما الكل متفقون كأنما على هذه المعاني أما ما يستلزم على هذه الأقسام فقد وقع بين الاختلاف حتى بين العامة أنفسهم وبين الخاصة يعني بين الخاصة مع العامة كما أن بين العامة أنفسهم وقع هذا الاختلاف على أنه يا ترى هل لنا متواترات في أقسامها كما سيأتي أو ليس لنا متواترات هنا بحث يأتينا المشهد يقول بهذا التعريف ينتفي التواتر عن كثير من الأخبار التي قد بلغت رواتها في زمانها في زماننا هذا ربما تكون رواتها بنحو التواتر أما حينما نأخذ السلسلة ونصل إلى الأول نجد رواتها أن ليس بنحو التواتر ولا ينحصر ذلك في عدد الخاص هذا أيضا على الكلام إشارة إلى نزاع ياتينا على أنه التواتر يا ترى ينحصر في عدد الخاص أو لا ينحصر أشياء هؤلاء على الانتصار كمية عند القاتل كل القاتل عند العامة على الحال كما تقول وصار المعنى يقول المتواتر هو خبر جمع يفيد بنفسه العلم بالتفصيل ولا ريب في إمكانه ووقوعه في علم الأصول دائما حينما يبحث عن أمثال هذه الموضوعات يبحث أولا عن إمكانه والمراد منه الإنسان العقل أنه عقلا يقع التواتر لا يقع لأن من البراهن من ذهب إلى أنه لا يقع حتى عقلا لا يقع التواتر فيبحث أولا عن إنسانه ثم بعد ذلك لو كان ممكنا هل هو واقع أو لم يقع يبحث عن وقوعه وأدل دليل هذا القول معروف بين الأصوليين أنه أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء لأنه لو لم يكن ممكن لما وقع فوقوعه دليل على إمكانه فإذا لا ريب في إمكانه ووقوعه ولا عبرة بما يحصى من خلال بعض ذوي الفاسدة فإنه يكون مقادرة لأنه نجد الضروري نريد معنى الجزء العلم البديل لا يحتاج تفسير ولا لا نظر نجد العلم الضروري بالبلاد النائية والأمم الخالية كما نجد العلم في المخصوصات الآن نهار طلعت الشمس نجدها بالبداهة وكذلك الخبر المتواتر جديد إلا أنه أورد عليه شكوكا على الخبر المتواتر ذكر المصنف صاحب المعالي ذكر ستة من الشكوك ألا تحبون نذكره ماذا؟ إجالة هل يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين؟ فإذا يجوز على كل إذا جاز الكذب على كل واحد من المخبرين إذا يجوز على المجموع لماذا؟ لأن المجموع من الآخر إذا كان أحد يجوز أن يكذب يعني على المجموع فإذا يكون خبر متواتر كاذبا لكن جوابي أنه ليس كذلك هذا إنكار لضروري أولا وثانيا ليس كل مجموع حكم الآحاد والآحاد حكم المجموع لأنه نجد الأحسن أن الذي لا في الجيد مثلا يستعمل لكن كل واحد من الأحسن لا يقول يغي هذا لكل حكم لنا لبعض الحكم أشكال الثاني أن ينفق نصف اليهود النصارى كما أن هذه الأحسن لأنها مدورة أيضا في مصباح الهداية ومصباح الهداية كما يقول سيدنا الأستاذ أفضل كتاب نزل في علم الدراية علم الجرائم. أنه يلزم بذا لا بأس أن نذكر طبعا بذلك المحقق أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى في قول نبيهما، مثلا المسيح يقول لا نبي بعدي، فإذا كان تواتر حجة يلزم مناقاة نبوة نبينا، فإذا التواتر ليس بحجة لأنه يلزم هذا الإشكال. لكن نحن نقول أن التواتر افترضنا في أن يكون من أول الأمر إلى آخره وفي الوقت، ومن على نحو يمكن التواتر على الكف، وهذا الشرط لم يكن موجود في إخبار اليهود والمرأة. الإشكال يقول أجتمع الخلق على طعام واحد، كلهم يجتمع على طعام واحد، هذا عادة ممتنع، فكذلك الخبر الواحد ممتنع. نقول لا فرق بين أولا يعني العادات تختلف هنا، لماذا؟ لأنه الدواعي تختلف، فكان واحد على طعام واحد، 100 رجال واقنا كلهم يجتمعون على طعام واحد، ذلك عادة ممتنع. أما لو معنى أنه الخبر الواتر مش أرضا لأنه حتى خلص الإشكال هذا أنه في كل العلم فيه من الاجتماع النفسي، لأنه ربما خبر متواتر يخبرنا بقيام زيت وآخر متواتر أيضا يحلنا بعد القيام زيت، فاجتمع هذا وعد القيام واجتماع النفسي مستحيل، إلا التواتر يجب أن يكون مستحيل. لكن هذا يرجو أنه خبرين متواترين متناقضين مستحيل، ولكن أقمنا باستحالته لأنه لا يرد قدران ومتواتران بقيام زيد وعدم قيام زيد، إلا فيه في القائم وإلا زيد ليس بالقائم، فإن يمتنع اجتماع النقيضة. لو أفاد العلم الضروري كما كان الفارق بين وجود الإسكندر مثلا وبين الواحد مثل اثنين، مع أنه نجد الفارق أن الواحد مثل اثنين أقرب إلينا من وجود الإسكندر، فهذا يدل على أن المتواتر غير موجود. لكن جوابه كل الشيء من الضروري، يعني وجود إسكندر من الضروريات والواحد مثل اثنين من الضروريات أيضا. لماذا؟ لأن البديهيات وهي أساس اليقينيات، واليقينيات يبحث عنها في مواد الأقيسة، لأن القياس فيه هيئة وفيه مادة، ومادة القياس إما أن تكون يقينيات أو مشهورات أو إلى آخر الأقسام، واليقينيات ستة، منها الأوليات وهو الواحد مثل اثنين، منها قضايانا قياساتها معها، منها المتواترات ومنها الوجدانيات ومنها المحسوسات، فالمتواترات في الواقع والحقيقة قسيم للواحد كالأولي، يعني وجود الإسكندر قسيم للواحد مثل اثنين، إلا أن نجد الفرق صحيح وجود الفرق في أنفسنا بين قولنا أحد مثل اثنين وبين قولنا إسكندر موجود، ولكن الفرق إنما يكون هو بحسب الاستئناس العقلي، لأن العاقل مستأنس كثيرا صاعد الواحد مثل اثنين موجود وإلا وجود إسكندر مع واحد مثل اثنين قسيم للقيمات، يعني قيمات نقص ينقل إلى سبع أصل من المتواترات منها الأول وهو غير عدل الواحد فاسد. إذن هذه الشبهات كلها مردودة. أما بالنسبة إلى المتواتر، المتواتر يرتبط عند العامة كلهم وعند أكثر الخاصة لا سيما القدماء، تواتر لفظي وتواتر معنوي. التواتر اللفظي عبارة عن أنه لفظ واحد يكون متواتر عند جماعة يمتنع تواترهم على الكلمة. التواتر المعنوي ألفاظ مختلفة لكن المحتوى والمفهوم والمعنى قد يسمى التواتر المعنوي. يسئل هجوات الأمومي حيث عدة وعدة آحاد مثلت نحو الآحاد.